الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات وذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعشنا في حلقات ماضية مع غزوات متتابعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، من صلح الحديبية إلى فتح خيبر إلى غزوة مؤتة إلى فتح مكة الفتح الأكبر، ثم إلى غزوة حنين، وقبل أن نسير إلى آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. تعالوا اليوم الإخوة الأخوات ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع حدث لطيف وفي نفس الوقت هو حدث عظيم جليل، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهن. نأخذ من هذا الحدث شيئا من العبر والدروس فيما ينفعنا في حياتنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وتعالوا نستمع إلى هذا الحدث من عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. يقول رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار من عوالي المدينة نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. سبحان الله، تأملوا كيف يحرصون على طلب العلم. عمر رضي الله عنه لا يستطيع في كل يوم أن يأتي ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويهمل مصالح دنياه والقيام على أهله مثلا، فماذا يصنع؟ ما يترك الحديث يفوته، ما يترك مجالس العلم تفوته، بل اتفق مع أحد الأنصار أنه في اليوم الذي لا ينزل فيه صاحب الأنصار ينزل ويأتيه بخبر ما نزل من الوحي وغيره. هكذا يتعاونون على البر والتقوى، على العلم النافع. لذلك والله من أراد العلم وأراد الخير لا يمنعه شيء. الحمد لله اليوم السبل متوفرة والوسائل كثيرة، فالعلم من أراده بصدق وبذل جهده حصله وأعطاه الله تعالى ما يرجوه. ولذلك ما يشغلك عن العلم لا فقر ولا غنى ولا زوجة ولا ولد ولا مال ولا وظيفة، إن صدقت مع الله صدقك الله تعالى وأعطاك سؤلك. يقول عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، يعني لرفق الأنصار وحلمهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: فصخبت على امرأتي يوما فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك، تعني حفصة رضي الله عنها، لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان، وإن إحدهن لتهجره حتى الليل. فقال عمر رضي الله عنه: فأفزعني ذلك وقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن. قال: فانطلقت إلى حفصة يريد أن ينصح ابنته، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك عائشة رضي الله عنها. تأملوا الإخوة إلى الأب الحكيم الصالح كيف يربي ابنته وينصحها. فهكذا عمر رضي الله عنه ذهب إلى حفصة ونصحها، وهكذا الأب ينصح ابنته فيما ينفعها في حياتها الزوجية ويعينها على طاعتها لزوجها، لا أن ينفخ رأسها حتى تستعلي على زوجها ويقف معها ضد الزوج، بل يكون عونا لابنته على طاعة الزوج والهدوء والسكينة في الحياة الزوجية. قال عمر رضي الله عنه: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة، بعد أن نصح حفصة ذهب إلى أم سلمة قال لقرابتي منها فكلمتها فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه. وعمر رضي الله عنه إنما كلمهن شفقة عليهن ورحمة بهن. قال فأخذتني والله أخذا وكسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت. قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسانة، وهذه قبيلة من موالي الروم، أن غسانة تنعل الخيل لغزونا، يستعدون لغزو المسلمين، وهذا يدل على أن هذه الواقعة كانت قبل غزوة تبوك. قال فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت أجاء غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقال عمر رضي الله عنه خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. قال عمر فدخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، مهمومين. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحزنون لحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويهتمون لهمه. قال عمر فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت مشروبة، أو قال ثم قال عمر رضي الله عنه ثم قال عمر رضي الله عنه فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروبة له في بيته، والمشروبة هي الغرفة التي تكون عالية في الجدار، في داخل الجدار، فتحة في الجدار، دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس لوحده. يقول عمر فأتيت الحجر، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في كل بيت بكاء، فدخلت على عائشة يعني من وراء الحجاب فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بابنتك. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكت أشد البكاء. فقلت لها أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. قال فجئت المشربة فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قاعدا على أسكفة المشربة، يعني على عتبة باب المشربة، مدل رجليه. فقال عمر يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة، إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. فانصرفت إلى المسجد ثم غلبني ما أجد، فاستأذن عمر رضي الله عنه مرة ثانية فلم يؤذن له، ثم ذهب إلى المسجد ثم رجع واستأذن على رباح أن يأذن له أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لعمر رضي الله عنه في المرة الثالثة. قال فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير. فأخذ عمر رضي الله عنه في البكاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله ما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك قيصر وكسرى، ثم أخذ عمر رضي الله عنه يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت يا نبي الله ما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. ثم قال عمر رضي الله عنه: فقلت وأنا قائم يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا. فصاح عمر: الله أكبر. ثم أخذ يؤانس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة رضي الله عنها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك. واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا لا يكلمهن، تفرغ في المشربة يأنس بذكر الله تعالى وتلاوة كلامه، واعتزل نساءه شهرا كاملا. وكان يأتيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم نزلت آية التخيير، فبدأ بعائشة رضي الله عنها. بعد أن مر شهر نزل من المشربة ودخل على عائشة رضي الله عنها، فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا، أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت عائشة رضي الله عنها: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم فعل أزواجه رضي الله عنهن مثل ما فعلت عائشة، واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. هذا الموقف وهذه الحادثة اللطيفة الجليلة فيها عبر كثيرة، ونقف مع بعض هذه الدروس. من هذه العبر أيها الإخوة الأخوات، أنه ينبغي على الزوج أن لا يتعجل في طلاق زوجته. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت مشكلة، وسنعرف سبب هذه المشكلة، صبر على نسائه شهرا كاملا واعتزلهن، ثم بعد ذلك لما انقضى الشهر الحمد لله عاد الوئام والوفاق. فينبغي على الزوج أن لا يستعجل في الطلاق. للأسف الآن بعض الرجال لا يجد أسلوبا لحل المشاكل الزوجية إلا التهديد بالطلاق، وكلما قالت الزوجة شيئا قال: علي الطلاق إن خرجت إلى مكان كذا، وعلي الطلاق إن فعلت كذا. وهذا أمر محرم ولا يجوز. كيف تهدم أسرتك وتشتت أولادك وتظلم هذه المسكينة شريكة حياتك بسبب غضب وعلو وأنفة؟ والأسرة هي في الحقيقة حصن الإسلام، الأسرة حصن الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبلك يا عبد الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إبليس قال: يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث جنوده، يأتيه أحدهم يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له: ما فعلت شيئا. ثم يأتيه الآخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: نعم أنت، ويدنيه منه. فهكذا التفريق بين المرء وزوجه من أعمال السحرة ومن أعظم مقاصد الشيطان، لأنه إذا تشتت البيت المسلم وانهدم تشتتت الأسرة، وكذلك انهدم المجتمع وانهدمت الأمة. أما إذا كان البيت قويا، كانوا كالقلب الواحد يتعاونون على طاعة الله وعلى دين الله، هكذا يكون المجتمع متماسكا قويا مبنيا على أساس متين من الإيمان والعلم والدعوة إلى الله تعالى. فعلى الزوج أن لا يستعجل في هذا، وكذلك الزوجة ينبغي عليها أن لا تسأل الطلاق بلا سبب أو تتصرف تصرفات حمقاء تلجئ الزوج في طلاقها، أن يطلقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأيضا من العبر والدروس أنه ينبغي على الزوج أن يتلطف في حل المشاكل الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لو ننظر كيف عالج المشكلة هنا، عالجها بأسلوب الصمت، لكنه صمت رهيب. اعتزل نساءه شهرا كاملا لا يكلمهن، هذا والله أشد من الصياح والشتم والضرب. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان رحيما وحكيما في نفس الوقت وحازما. كم من مشكلة حلها إنما يكون بابتسامة، إنما يكون بتغافل وتغاضي، وهكذا كم من مشكلة يكون حلها بالصبر والهجر. والله تعالى هكذا علمنا التدرج في حل المشاكل الزوجية. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، في المضاجع ليس في البيت كله وتكون هناك فضيحة وينتشر الخبر، واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب تأديب لا تعذيب، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهكذا يعني ينبغي على الزوج أن يلطف بزوجاته وبزوجته، وكذلك يعني الزوجة والمرأة ينبغي عليها أن تعرف قدر زوجها وتتأسف له وتعتذر له وتطلب رضاه، كما كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبكين ندما وأسفا على يعني المعاملة التي تعاملنا معها أو بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذا بهذه الفائدة، وهي سبب هذا الاعتزال من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. لماذا اعتزلهن شهرا كاملا؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم نساء من البشر لهن رغبات، ولما رأينا الفتوحات والغزوات التي فتح الله تعالى بها على النبي صلى الله عليه وسلم والغنائم الكثيرة والأموال الكثيرة، أردنا رضي الله عنهن أن يعيشن شيئا من حياة الرفاهية والسعة. كنا يعيشن في حجر ضيقة، وطعامهم التمر والماء، و يعني لا أثاث في هذا البيت إلا الحصر والوسائد التي حشوها الليف. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وكان يدخر يعني لأهل قوت سنة، لكن هكذا يعني يشعرنا بأن هذه الحياة ليس فيها تلك الحياة يعني التي فيها سعة ورفاهية، يأكلنا في كل يوم مثلا يعني اللحم ويعني الغنم والإبل وهكذا، يعني يتوسعن في المطعم والمشرب ويعني الفراش اللين. فلما رأينا هذا استكثرنا من النفقة، يعني طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في النفقة، وعندهن ما يكفيهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأجود الناس وأرحم الناس خاصة بأهله، لكنه الإخوة الأخوات يريد لأهله أن يرتقوا إلى أعلى درجات الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلب مكان للدنيا، قلبه معلق بالله بالآخرة. حتى لما رأى ذات يوم على باب فاطمة رضي الله عنها سترا فيه نقوش ورقم، فلم يدخل بيتها وقال مالي وللدنيا مالي وللرقم، يعني لماذا هذا الستر فيه نقوش على باب البيت لهذه الدرجة؟ كان يريد أن يرتقي بزوجاته إلى أعلى الدرجات. ولذلك هنا يعني لما طلبنه الزيادة في النفقة هكذا نصحهن، فلما أكثرنا عليه السؤال هكذا هجرهن شهرا كاملا حتى يرتقي بزوجاته إلى أعلى درجات التجرد لله والزهد في الدنيا والإخلاص لله، ولا يكون في القلب إلا محبة الله ورسوله والدار الآخرة. وبالفعل اخترنا هذا بطيب نفس فرفعهن الله تعالى، فكانت هذه الحادثة رفع لهن، وهكذا عشنا معه حياة طيبة، حياة فيها الإيمان واليقين والشوق للقاء الله تعالى وترك زينة الدنيا وما فيها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، والحمد لله رب العالمين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.